كم يشرفني أن أجتمع وإياكم أيها الأصدقاء في لقاء مقدس نتأمل فيه بكلمة الله المقدسة التي تجمعنا من مشرق الشمس إلى مغربها. أرحب بكم إلى فقرة جديدة من الرسالة إلى العبرانيين. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل السابع من الرسالة، ورأينا أن هارون رئيس كهنة الشعب والذي كان يعرفهم ويفهمهم قد مات، والآن كان ينبغي عليهم أن يتعودوا على الكاهن الجديد. أما نحن صديقي المستمع فلدينا رئيس كهنة واحد لا يتغير، فالمسيح سيبقى حيا على الدوام لكي يشفع لنا. فقد مات مرة عن خطايانا، لكنه لن يموت مرة أخرى، فهو موجود في السماء على الدوام من أجلي ومن أجلك صديقي المستمع، وهو يقدر أن يخلص إلى التمام، فهو حي في هذه اللحظة بالتحديد. المسيح يقدر أن يواصل خلاصنا إلى النهاية، فهو قادر على تخليصنا بصورة كاملة وتامة. إنه الراعي العظيم الذي لم يفقد خروفا واحدا حتى الآن. ما أروع أن نعرف أن مسيحنا حي، فأنت لست وحيدا يا صديقي، والمسيح هو ما نحتاجه حقا، فهو القادر على إتمام المهمة على أكمل وجه، وما من شخص أفضل منه للقيام بهذا العمل. وقلنا إن الرب يسوع لم يكن بحاجة لتقديم أي ذبيحة عن خطايا نفسه لأنه كان بلا خطية. لو كانت هنالك حاجة لأن يعود المسيح مرة أخرى وأن يموت من أجلك ثانية، فلن يتوانى عن ذلك أبدا. لكنه لن يأتي ليموت من أجلك من جديد لأنه مات مرة واحدة. نعم، نحن لدينا رئيس كهنة يمكننا أن نلمسه وأن نصل إليه اليوم. إنه موجود هناك لكي يعيننا، لكنه قدوس وبلا شر ولا دنس ومنفصل عن الخطى. بدأنا نتأمل في الفصل الثامن من الرسالة إلى العبرانيين، ونرى فيه أن المسيح يخدم في مقدس أعظم وبمقتضى عهد أفضل مبني على وعود أفضل أيضا. لقد فعل المسيح شيئا لم يفعله أي كاهن في العهد القديم، فلم يحظى أي كاهن من نسل هارون بكرسي يجلس عليه في خيمة الاجتماع، بل كان الكاهن يقف طوال الوقت لأن كان لديه الكثير من الأعمال التي ينبغي عليه القيام بها. لكن جميع هذه الأشياء ليست أكثر من ظلال تشير إلى الذبيحة الكاملة. وبما أن المسيح قد مات فقد أكمل كل شيء، ولا ينبغي علينا أن نتساءل ما إذا كنا نقوم بما يلزم لكي نستحق الخلاص. فكل ما ينبغي علينا القيام به هو الالتفات إلى الرب يسوع المسيح ووضع ثقتنا به وقبوله مخلصا لحياتنا. وهكذا فقد جلس المسيح عن يمين الآب لأنه أكمل فداءنا، وهو لا يطلب منا سوى أن نقبله مخلصا لحياتنا. والرب يسوع يخدم في مسكن صنعه هو بنفسه في السماء. نواصل التأمل في الفصل الثامن من العبرانيين، ونقرأ منه على الفور الآيات الست الأولى. تفضلي يا رندا.
وأما رأس الكلام فهو أن لنا رئيس كهنة مثل هذا، قد جلس في يمين عرش العظمة في السماوات، خادما للأقداس والمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب لا إنسان، لأن كل رئيس كهنة يقام لكي يقدم قرابين وذبائح، فمن ثم يلزم أن يكون لهذا أيضا شيء يقدمه، فإنه لو كان على الأرض لما كان كاهنا، إذ يوجد الكهنة الذين يقدمون قرابين حسب الناموس، الذين يخدمون شبه السماويات وظلها، كما أوحي إلى موسى وهو مزمع أن يصنع المسكن، لأنه قال: انظر أن تصنع كل شيء حسب المثال الذي أظهر لك في الجبل. ولكنه الآن قد حصل على خدمة أفضل بمقدار ما هو وسيط أيضا لعهد أعظم، قد تثبت على مواعيد أفضل.
من الحديث عن الهيكل نفهم أن الهيكل في أورشليم كان ما يزال موجودا، وأن الكهنة كانوا يؤدون واجباتهم فيه. عدد 5: الذين يخدمون شبه السماويات وظلها كما أوحي إلى موسى وهو مزمع أن يصنع المسكن، لأنه قال: انظر أن تصنع كل شيء حسب المثال الذي أظهر لك في الجبل. حينما أمر الله موسى بأن يبني خيمة الاجتماع في البرية، فمن المرجح أنه أعطاه نموذجا للمسكن الحقيقي الموجود في السماء، وعبارة المسكن الحقيقي تعني المسكن الأصلي. وخيمة الاجتماع ببساطتها الرائعة تقدم نموذجا على الرب يسوع المسيح، رغم أن هذا قد لا يبدو واضحا للوهلة الأولى، وذلك بسبب التفاصيل الكثيرة لخيمة الاجتماع. كانت جوانب الخيمة مؤلفة من ألواح مغشاة بالذهب من الجانبين، وكان طول الخيمة 30 ذراعا وعرضها 10 أذرع، وكانت تقسم إلى قسمين، الأول يدعى القدس ويحتوي على 3 أشياء: المنارة الذهبية ومائدة خبز الوجوه والمذبح الذهبي الذي يقدم عليه البخور، لا شيء سوى البخور. وقد كانت المنارة رمزا للمسيح لأنه هو نور العالم، كما أن مائدة خبز الوجوه ترمز له باعتباره خبز الحياة، ومذبح البخور الذي كان يصلي عنده رئيس الكهنة يرمز أيضا للمسيح شفيعنا العظيم. وفي يوم الكفارة العظيم كان رئيس الكهنة يدخل إلى القسم الثاني من خيمة الاجتماع، ألا وهو قدس الأقداس، والذي كان يحتوي على شيئين: هناك تابوت العهد، وهو صندوق خشبي مغشى بالذهب من الداخل والخارج، وكان بداخله الوصايا 10 مكتوبة على لوحين حجريين، وكان فيه أيضا وعاء ذهبي يحتوي على بعض من المن، وكان فيه عصا هارون التي أفرخت. والوصايا 10 تشير إلى أن الرب يسوع المسيح جاء لكي يكمل الناموس، وهو الوحيد الذي حفظ الناموس بكل ما فيه. أما وعاء المن فيشير إلى أن المسيح هو خبز الحياة حتى يومنا هذا، كما ترمز عصا هارون التي أفرخت إلى قيامة المسيح. الشيء الثاني الذي كان موجود في قدس الأقداس هو غطاء تابوت العهد، فقد كان التابوت مغطى بغطاء مزخرف يدعى كرسي الرحمة، وكان يعلوه كروبان من الذهب، وكان رئيس الكهنة يرش الدم على كرسي الرحمة مرة واحدة في السنة، وهذا هو ما جعله كرسي رحمة. وكانت الخيمة مسكن الله، فهناك كان الله يلتقي بأبناء الشعب. وفي المنطقة المحيطة بالخيمة كانت هناك ساحة خارجية محاطة بسياج من كتان مجدول طوله 100 ذراع وعرضه 50 ذراعا. وكانت هذه الساحة الخارجية تحتوي على شيئين: المذبح النحاسي التي كانت تقدم عليه جميع الذبائح الدموية، فقد كانت مشكلة الخطية تحل هناك، لكن بما أن المؤمنين ما يزالون يخطئون، فقد كان هناك أيضا مرحضة أو حوض للاغتسال يستخدمه الكهنة للاغتسال، مشيرين بذلك إلى التطهر من الخطية. كان القدس هو المكان الذي يخدم فيه الكهنة ويتعبدون، ونحن نعبد الله حينما نصلي، وحينما نتغذى على كلمته، وحينما نسير في نور محضره، أي حينما نعيش حياة الطاعة له. لم يكن مسموحا لأي شخص سوى رئيس الكهنة بالدخول إلى قدس الأقداس، وذلك مرة واحدة في السنة، لكن حينما مات يسوع المسيح انشق الحجاب الفاصل بين القدس وقدس الأقداس، مشيرا إلى أنه تم فتح الطريق أمامنا إلى قدس الأقداس وإلى محضر الله. ويمكننا القول بأن الرب يسوع أخذ خيمة الاجتماع الأفقية وجعلها عمودية مع الأرض، بحيث أن قدس الأقداس صار الآن في السماء، لأن المسيح موجود هناك الآن، وسوف نرى في الفصل اللاحق أن مذبح البخور الذهبي وتابوت العهد موجودان الآن في السماء، وذلك بسبب وجود المسيح هناك. ولو كنت عزيزي المستمع مع الشعب القديم في البرية، لكنت رأيت خيمة الاجتماع تتوسط المخيم، وأن خيام الأسباط تحيط بها من كل ناحية، ولكنت أيضا قد رأيت عمود سحاب فوق الخيمة في النهار، وعمود دخان في الليل. ولكنت رأيت أيضا الكهنة وهم يروحون ويجيئون مقدمين الذبائح وممارسين جميع الطقوس التي أمرهم الله بالقيام بها، لكن هذا كله لم يكن سوى ظلالا لما هو حقيقي. أما الشيء الحقيقي فموجود في السماء، فالمسيح موجود هناك في المسكن الحقيقي في السماء، وهو يعمل نيابة عني وعنك يا صديقي. وربما تتساءل أيها العزيز قائلا: لقد قلت بأننا حينما نصل إلى هذا القسم فسوف يبدأ كاتب السفر بتقديم اللحم، أي التعليم العميقة، لكن يبدو أننا ما زلنا نشرب الحليب لأن ما ندرسه لغاية الآن يبدو سهلا للغاية، فمتى سنصل إلى ما هو عميق؟ حسنا صديقي المستمع، إن الإفطار جاهز وسوف أقوم بتقديمه لك الآن. سوف أصيغ ذلك على شكل سؤال شخصي: هل المسيح حقيقي بالنسبة لك الآن؟ إذا كنت عزيزي المستمع تكتفي بالذهاب إلى الكنيسة، أو إذا كنت تعتقد أنك تخدم الرب يسوع بمجرد تعليمك في مدرسة الأحد أو مشاركتك في الترنيم في فرقة الكنيسة، فهنالك شيء أقوله لك. إن كاتب الرسالة إلى العبرانيين يقول لنا إن المسيح موجود هناك في السماء في هذه اللحظة. فما الذي يعنيه هذا بالنسبة لك؟ تعال الآن إليه ولا تطلب كأسا من الحليب، ولا تنشغل بالقيام بالأمور الصغيرة. اتركي أواني الطبخ يا مرثا، ولا تنشغلي بها الآن. فلنجلس عند قدمي يسوع ونجعله حقيقة في حياتنا. قل لي عزيزي المستمع، حينما غادرت منزلك في هذا الصباح أو صباح البارحة، هل اصطحبت يسوع معك؟ هل كنت مدركا لحضوره؟ إنه موجود في السماء من أجلك يا صديقي، إنه شفيعك، لهذا ينبغي عليك أن تلجأ إليه وتعترف له بخطاياك. لماذا تثقل على راعي كنيستك بمشاكلك؟ ولماذا تستمر في طلب المشورة والنصح من الآخرين؟ أليس المسيح حقيقيا بالنسبة لك الآن؟ توقف عن لعب دور الطفل وابدأ بالنمو والنضج. تعال إلى محضر المخلص الحي. هذا هو ما يتحدث عنه الكاتب هنا يا صديقي. ليت الرب يزيح الحجاب عن أعيننا، وليته يجعل يسوع المسيح بكل قوته وبكل خلاصه وبكل محبته وبكل عنايته، ليته يجعله حقيقيا بالنسبة لك مستمعي وصديقي. والآن اسمح لي يا أخي أن أقول لك مرة أخرى إن الرب يسوع المسيح يخدم الآن في مسكن أفضل، إنه يخدم في المسكن الحقيقي في السماء، وقد جعل عرش الله عرش نعمة، وهو يطالبنا بالمجيء إليه بثقة كاملة ويقين تام بوجوده هناك. والشيء الذي نحتاج أنا وأنت يا أخي للصلاة من أجله هو: يا رب أنا أؤمن فأعن عدم إيماني. لهذا ما أحوجنا أن نأتي إليه بالإيمان. نقرأ في نفس الرسالة من العبرانيين من الفصل 11 والعدد 6: ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. وبالتالي فإننا بحاجة لوجود المسيح في حياتنا كحقيقة واقعة. صحيح أنك لن تتمكن من رؤيته بعينك المجردة ولا سماعه بأذنك، لكنك تستطيع رؤيته وسماعه بالإيمان. ما أروع ذلك عزيزي المستمع، وما أروع هذه الآيات من كلمة الله. يقول العدد 6 من الفصل 8 من العبرانيين: ولكنه الآن قد حصل على خدمة أفضل بمقدار ما هو وسيط أيضا لعهد أعظم قد تثبت على مواعيد أفضل. ولكنه الآن قد حصل على خدمة أفضل. كانت خيمة الاجتماع الأرضية مجرد ظلال عن المسكن السماوي، فالمسيح موجود هناك وهو يحافظ على خلاصنا. وقد سألني أحدهم قائلا: هل تعتقد أنه من الممكن أن تفقد خلاصك؟ وفي الحقيقة أنني سأفقد خلاصي قبل طلوع الشمس لو أن المسيح ليس موجودا في السماء الآن، فما أعظم حاجتنا له. بمقدار ما هو وسيط أيضا لعهد أعظم. نحن لدينا ما يعرف بالعهد الجديد الآن، وهذا العهد الجديد هو من صنع الله، وهو على النقيض من العهد القديم، فقد أعطى الله الشريعة لموسى، ثم أعطاه التعليمات اللازمة لبناء خيمة الاجتماع وكيفية ممارسة العبادة فيها، وهناك كان يتم التعامل مع الخطية، فلم يكن أحد ليخلص عن طريق ممارسته للشريعة، فما من أحد جاء إلى الله وقال له: لقد طبقت جميع الأوامر والوصايا فاقبلني، بل كان جميع أفراد الشعب يحضرون الذبائح بصورة مستمرة بسبب تعديهم على شريعة الله، فقد كانت الشريعة تكشف لهم عن أنهم قد أعوزهم مجد الله، ولم يكن نظام الذبائح سوى ضلال، ورغم أن خيمة الاجتماع التي أعطاهم إياها الله كانت خيمة بالمعنى الحرفي للكلمة، إلا أنها كانت ظلا للمسكن الحقيقي الذي يخدم فيه المسيح اليوم. وبعبارة أخرى، فقد رأينا لغاية الآن أن لدينا كاهنا أفضل وذبيحة أفضل وخيمة أفضل، فهو كاهن أفضل حيث أنه يخدم هناك في السماء، وهو الذبيحة الأفضل لأنه قدم نفسه ذبيحة وهو يخدم في خيمة أفضل. لقد سفك المسيح دمه الطاهر من أجل خطيتي وخطيتك صديقي المستمع، وإنني أرى أن المسيح سفك دمه الحرفي في السماء، فقد كان في طريقه للقيام بذلك حينما ظهر لمريم وقال لها: لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم: إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. وفي رأيي فقد كان المسيح في تلك اللحظة رئيس كهنتنا، وكان في طريقه لسفك دمه الفعلي في السماء، وسوف يبقى ذلك إلى الأبد لتذكيرنا بالثمن الذي دفعه يسوع من أجل فدائنا. قد تثبت على مواعيد أفضل. في العهد القديم أعطى الله الشريعة الموسوية، وحينما كان أبناء الشعب يتعدون على هذه الشريعة كان ينبغي عليهم تقديم الذبائح. أما قبل أن يعطي الله الشريعة الموسوية والأوامر المتعلقة بالاقتراب منه، فقد كان ينبغي على الناس أن يقتربوا من الله بالإيمان كما هو حال إبراهيم. وحينما نرجع إلى عهد نوح نجد بأنه كان يعتمد على أساس مختلف تماما في علاقته بالله، وحينما نقرأ الكتاب المقدس بأكمله فسوف نجد بأن الله تعامل مع الإنسان بطرق مختلفة على مر العصور والأزمنة. يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين: إن لدينا عهدا أفضل مبني على وعود أفضل، ورغم أننا نحن المؤمنين المسيحيين صرنا جزءا من هذا العهد، إلا أن الله لم يفرغ بعد من الأمة القديمة في المستقبل بحسب ما يراه هو. يقول الله في نبوة إرميا: ها أنا ذا أرد سبي خيام يعقوب وأرحم مساكنه، وتبنى المدينة على ثلها والقصر يسكن على عادته. وحينما يجيء ذلك اليوم فسوف يتحقق ما يتحدث عنه كاتب الرسالة إلى العبرانيين حينما يقول بأنه سيكون هنالك عهد جديد مبني على وعود أفضل سيقطعه الله مع هذا الشعب. نقرأ في إرميا 31: ها أيام تأتي يقول الرب، وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا ليس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكتهم بيدهم لأخرجهم من أرض مصر حين نقضوا عهدي فرفضتهم يقول الرب، بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب، أجعل شريعتي في داخلهم وأكتبها على قلوبهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. وفي يوم ما سوف تتحقق نبوة إرميا. ويقول أيضا إرميا: ولا يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد أخاه قائلين اعرفوا الرب، لأنهم كلهم سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم يقول الرب، لأني أصفح عن إثمهم ولا أذكر خطيتهم بعد. هذا هو ما يتحدث عنه كاتب الرسالة إلى العبرانيين، فالعهد الجديد مثبت على وعود أفضل، والمسيح هو وسيط عهد جديد لأنه يشتمل على وعود أفضل. فهل تعرفت إلى هذا المسيح العظيم.